بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، فمع الدرس 55 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 5 من سيرة الإمام الكبير سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، في الدرس الماضي تحدثنا عن طائفة من أقوال الإمام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وكلما قرأنا من أقوال الإمام قولا وجدنا في هذا القول مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا الإمام الجليل: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. في بالإنسان شهوات، قوى ضاغطة. من كرمت عليه نفسه، من عرف قدر نفسه، ومن عرف سر وجوده، ومن عرف لماذا خلقه الله عز وجل، من عرف عظمة الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم، من عرف أنه المخلوق الأول والمكرم والمكلف، يضع شهواته تحت قدمه. وهذه هي البطولة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. بعضهم لخص الحضارة الغربية بكلمتين، قال: سيطرة على الطبيعة. وبعضهم لخص الحضارة الإسلامية بكلمتين فقال: سيطرة على الذات. غير المؤمن كالحيوان الجموح، يتحرك بلا ضوابط، بينما المؤمن مقيد بالأمر والنهي. لذلك إذا دعته شهوته إلى معصية الله جعل شهوته تحت قدمه. فمن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. بالمناسبة، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. يعني إنسان إذا شعر بنزوع نحو شهوة ما وترك هذه الشهوة لله، ما كان الله ليعذب قلبه بهذه الشهوة، بل إن الله سبحانه وتعالى يرزقه حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غض بصره عن محارم الله رزقه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. يعني منظر جميل تتوق له النفس. فإذا قلت: إني أخاف الله رب العالمين، أعطاك الله سعادة تفوق هذه الشهوة التي حرمت نفسك منها بملايين المرات. وهذا هو سر الدين. يعني أنت إنسان، لك جسم ولك نفس. جسمك له طباع، ونفسك لها خصائص. نفسك مفطورة على معرفة الله وعلى طاعته، وجسمك مفطور على الراحة. لذلك كل التكاليف تتناقض مع طبع الإنسان. دقيق كلامي، كل التكاليف تتناقض مع طبيعة الإنسان، وكل التكاليف تتوافق مع فطرة الناس. فالإنسان جسمه أو طبع جسمه يميل إلى الراحة، هذا الطبع يتناقض مع صلاة الفجر. جسمه وحاجات جسمه تتناقض مع الأمر بالإنفاق، يحب قبض المال لا إنفاق المال، يحب الخلود إلى الراحة لا ترك الفراش عند صلاة الفجر. لكن إذا انتصر على جسده للحظات أمتع نفسه بفطرته، فالفطرة متوافقة مع الأمر والنهي. الإنسان لا ترتاح نفسه إلا إذا أطاع الله عز وجل، لا ترتاح نفسه إلا بطاعة الله، لكن جسمه قد تتناقض حاجاته مع الأمر والنهي. الصيام يتناقض مع حاجات الجسد، غض البصر يتناقض مع حاجات الجسد، إنفاق المال يتناقض مع حاجات الجسد، أداء الصلوات يتناقض مع حاجات الجسد. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. وهذه الشهوة كلما عظمتها ورأيتها شيئا كبيرا كلما ضعفت طاعتك لله عز وجل. ويقول هذا الإمام الكبير: زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. عود نفسك، الذي يقبل عليك أعطه روحك، أعطه اهتمامك، أعطه حبك، أعطه كل ما تملك. والذي يزور عنك كن أشد زورارا عنه أنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه يقول: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. هلأ أنت إذا صاحبت من يعرفون قدر إيمانك أنت مؤمن ودخلك محدود، إن صاحبت أهل الغنى ممن هم ضعاف الإيمان لا يرون لك قيمة عندهم. أول سؤال عن دخلك، فإذا كان دخلك قليلا ازوروا عنك، هم زاهدون فيما عندك من إيمان ومن علم ومن حكمة، يقيمونك في ضوء مالك فقط. وأنت إذا دخلت على بيوتهم رأيت أن الله عز وجل لم يعطيك شيئا. وقد ورد هذا: من دخل على الأغنياء، طبعا غير المؤمنين، خرج من عندهم وهو على الله ساخط. إذن لا تصحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. من هنا صاحب المؤمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن صاحبت مؤمنا يعرف فيك الشيء الكثير، يعرف قيمة إيمانك، قيمة ورعك، قيمة علمك، قيمة حكمتك، تشعر أنك معزز مكرم محبوب عنده. أما إذا صحبت أهل الدنيا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ذهب ثلثا دينه. والحقيقة أحد أسباب التوفيق أن تعرف من تصاحب. وقد ورد في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. يعني هو متصل بالله عز وجل، هذا الاتصال من علامته أنك إذا جلست إليه امتلأ قلبك سرورا، أنست به. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه سيدنا الصديق مع سيدنا حنظلة، وقد رأى الصديق حنظلة يبكي، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلقا إليه قال: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصاحفحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إذن كما أن المؤمن باتصاله بالله وإقباله على الله، وكيف أن قلبه مهبط لتجليات الله، يصبح مصدر إسعاد للآخرين. لذلك قيل: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. وأنا أقول لكم والله ما في الدنيا شيء أسعد من أن تجالس مؤمنا. تجلس مع غير مؤمن بتحس بالقهر، يائس أو بطر أو متكبر أو مستعلي أو مسحوق أو مقهور، متشائم، مشرك. أما إذا جلست إلى مؤمن تصبح معه متفائلا، الأمر بيد الله، لأنه هؤلاء الذين تظنونهم أقوياء في العالم كلهم بيد الله وكلهم في قبضة الله، ونحن ما إن نصطلح مع الله عز وجل حتى يجعلهم حتى ينصرنا عليهم. إذا زهدك في راغب فيك نقصان حظ، إنسان بيحبك بقدرك طلب زيارتك ما لي فاضي، نقصان حظ. ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس، والله كلام دقيق. وهذا القول تسمعونه مني كثيرا جدا: الغنى والفقر بعد العرض على الله. الحياة أمدى قصير وشأنها حقير، فالغني فيها غني لأمد محدود، والفقير فيها فقير لأمد محدود، لكن العطاء الحقيقي هو ما كان أبديا سرمديا. فمن ضعف أفقي أو من ضعف تفكير الناس أنهم يعطون الدنيا حجما كبيرا، فيقولون لمن كان غنيا فيها هنيئا له. أنتم في هذا الموضوع اقرأوا قصة قارون، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الكلام لنا جميعا، لو كنت في الدرجة الاجتماعية الدنيا، ولو كنت من أقل الدخول، ولو كنت من أشد الناس، يعني من إذا حضر لم يعرف ومن إذا غاب لم يفتقد، ألم يدخل على النبي رجل قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه؟ قال: أنا؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فأنت لو كنت في الدرجة الدنيا في المجتمع وكنت مع الله، يجب أن تشعر أنك الفائز والمتفوق والفالح والناجح، وأن العاقبة لك، وأنك حققت كل النجاحات. ويقول هذا الإمام الجليل: الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك، وألا يكون في حديثك فضل على عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. طبعا أيام الإنسان تنسجم مصالحه مع الشرع، لا ندري أهذا هو الإيمان أم هي مصالحه. يعني في عليه مبلغ من المال، وفي مع خصمه سند، وخصمه إنسان مخيف، فإن لم يدفع هذا المبلغ أقام عليه دعوة وحجز على أملاكه وشوه سمعته في البلد. فإذا بادر إلى دفع هذا المبلغ هذا سلوك مدني. أما الأمانة غير هذا. الأمانة، والله قلت درسا في هذا المسجد يمكن قبل عام أو قبل عام ونصف تقريبا عن الأمانة، وذكرت نقطة دقيقة، أن الأمانة لا تكون أمانة كما أرادها الله عز وجل إلا بحالات دقيقة وخاصة. منها أن إنسان أعطاك مبلغ ضخم من دون أن يأخذ منك إيصال، ومن دون أن يعلم أحدا من البشر ولا أهله ولا أهله، ثم مات فجأة وأنت ذهبت إلى الورثة بعد موته وقلت لهم هذا المبلغ أمانة لكم عندي خذوه. أي الأمانة؟ يعني لست مدانا في الأرض. بعد أقل من عام عرجت على هذا الموضوع بسرعة في جامع النبي، جاءتني ورقة والله أعتز بها وهي عندي في البيت. واحد قدم لي ورقة قال أنا بناء على درس الاثنين في جامع العثمان دفعت 20 مليون لجهة لا تملك وثيقة ولا معرفة بهذا المبلغ. يكون في شراكة مع رب هذه الأسرة ولم يعلم أحدا بهذا المبلغ وتوفي فجأة. فقال لي بناء على هذا الدرس دفعت هذا المبلغ. هذه الأمانة. العفو. العفو أن يكون هناك إنسان نال منك أشد النيل ثم أصبح في قبضتك وبإمكانك أن تسحقه فعفوت عنه، هذا العفو. لذلك مكارم الأخلاق شيء ثمين جدا. فالإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، هذا الإيمان. وألا يكون في حديثك فضل على عملك، كلما الحديث تطابق مع العمل فأنت أقرب إلى الإيمان، وكلما صار في ازدواجية صار في كلام للاستهلاك وأنت في وادي آخر فهذا بعد عن الإيمان. وقال هذا الإمام الجليل الغيبة جهد العاجز. الناجح في حياته الموفق هذا ليس عنده وقت ليغتاب الناس، وقت ثمين. كان أحد علماء دمشق الكبار الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى كان إذا مر بملهى أو بقهوة بالتعبير القديم يقول يا سبحان الله لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. المؤمن أثمن شيء في حياته الوقت. والله لو شققت على صدر مؤمن لتمنى أن يكون اليوم 100 ساعة ولهذه الساعات 100 ما يملأها كلها، لأن رأس مالك هو الوقت. أنت بالوقت تعرف الله، بالوقت تزداد علما، بالوقت تزداد قربا، بالوقت تزداد عملا، بالوقت تصطلح مع الله، بالوقت تتوب. فأنت وقت، أو الوقت غلاف عملك. ودائما وأبدا دع في ذهنك أن أتفه أعمارك هو العمر الزمني، يعني المسافة الزمنية بين الولادة والموت، لكن العمر لا يقيم بهذه المسافة الزمنية أو هذه المدة الزمنية، يقيم بحجم العمل الصالح. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. والدليل ولكل درجات مما عملوا، لكل درجات مما عملوا. فأنت كنت أنا أضرب مثل أنه إذا الإنسان جلس في يعني حمام أو في حوض هيك في الحمام والماء فاتر يرتاح جدا، إذا جلس في هذا الحوض متى يصبح طبيبا؟ لا يصبح طبيبا، هو مستمتع. يعني بالدين في أشياء ممتعة لكن لا ترفعك عند الله. لكن هؤلاء الأشخاص العظام الذين تركوا بصمات واضحة في مجتمعاتهم، هؤلاء الذين جددوا الدين، هؤلاء ما اكتفوا بأحوال واكتفوا بسلامة صدر واكتفوا بانسحاب من مجتمع واكتفوا براحة نفس، هؤلاء بذلوا جهدا، فتحوا بلاد، نشروا علم، أسسوا مدارس، تركوا آثار كبيرة جدا. فهذه الكلمة أيها الإخوة، حجمك عند الله بحجم عملك، وكلما ازداد مقامك عند الله قدر الله على يديك العمل الصالح. لذلك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. والأدلة كثيرة أيها الإخوة. هذا الذي يأتيه ملك الموت ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الإنسان إذا جاءه ملك الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاته. فالغيبة جهد العاجز، الإنسان التافه العاجز يلي ما عنده شيء يقدمه للأمة، ما في عنده شيء يقدمه لربه عز وجل، شغله الشاغل أن يقيم الناس وينتقدهم، جهد العاجز. طبعا فضلا عن أن هناك نهيا قرآنيا واضحا ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن التافهون هم الذين يمضون الوقت كله في الحديث عن الناس. ما لك ولهم؟ اجعل شعارك أن لك مقاما عند الله بحسب استقامتك وإخلاصك وعملك الصالح. هذا المقام لا يتزعزع لا بمدح المادحين ولا بذم الذامين. والدليل ابتغوا الرفعة عند الله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كلام دقيق جدا. الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، ليست هي هدفا، ليست مقصودة لذاتها. يعني إذا أردت الدنيا للدنيا فهي أحقر من أن تطلب، لكنك في الدنيا تعرف الله، وفي الدنيا تعمل الصالحات، وفي الدنيا تصطلح معه. لذلك يوم القيامة الإنسان إذا دخل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، يعني هلأ الجامعة مقصودة لذاتها. قد يكون الجو غير مريح بالجامعة، الجو أميل للبرد، والمقعد غير وسيع، خشب المقعد وما في انحناء، هكذا زاوية قائمة، وجلوس على هذا المقعد 10 ساعات في اليوم. كنا في دبلوم التربية عندنا 12 ساعة باليوم، مقعد عرضه 25 سنتي و12 طالب بمقعد و12 ساعة تدريس. أما المقعد المريح جدا في البيت، في القصور، في الفنادق. فالجامعة ليست مقصودة لذاتها، يجب أن تتخذها مطية للآخرة. الإنسان إذا قصدها لذاتها فهو أحمق. هذا الذي الحديث إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا الذي يسعى إلى، والله سمعت عن إنسان عمل مشروع لا يرضي الله عز وجل، مو لا يرضي الله، يغضب الله، مشروع قائم على الموبقات، قائم على الموبقات. ما إن افتتح هذا المشروع ومضى على افتتاحه أسبوعان إلا مات صاحب المشروع وترك 1800 مليون، 1800 مليون ترك. أحمق. وأخطر عمل هو الذي يتجدد اسمه بعد موت صاحبه، الاسم مستمر، إذن غبي. وأعظم عمل هو الذي يتجدد ثوابه بعد موت صاحبه، الذين تركوا صدقات جارية، تركوا علما ينتفع به، تركوا أولادا أبرارا، تركوا مثلا مشروعا خيريا، فالخيرات تأتيهم بعد موتهم إلى أبد الآبدين. فالدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، يعني لا بد من الدنيا. لا تتوهم أنه يا ريت سيدنا آدم ما أكل التفاحة كنا بقينا بالجنة، لا، في عندك دليل على أنه لا بد من أن نكون على الأرض؟ أبو بكر قال إني جاعل في الأرض خليفة. في الأرض، يعني سيدنا آدم لو أنه لم يأكل التفاحة لا بد من أن يهبط إلى الأرض، لأن الأرض مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة. إن نحن مثل الجامعة تماما، كل الميزات لا تكون لأصحاب الشهادات العليا إلا إذا مروا في هذا الدرب الإجباري. المتفوقون في اختصاصاتهم درسوا في الجامعة، لا بد من الجامعة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. الدنيا عند المؤمن محببة، لا يحبها لذاتها، لا، يحبها لأنها طريق إلى الجنة. يحب الزواج لأنه بالزواج يعمل الصالحات، بالزواج ينجب أولادا أبرارا. يحب العمل، بالعمل يكسب المال، بالمال يرقى إلى الله عز وجل. دائما الدنيا مطلوبة لغيرها لا لذاتها، فإذا طلبتها لذاتها فقد حبط العمل. قليل مدوم عليه خير من كثير مملون منه. قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. في قاعدة في الطعام: اجلس إلى الطعام وأنت تشتهي، وقم عنه وأنت تشتهي. هذه قاعدة ذهبية تقاس على كل شيء، يعني اجعل أعمالك دائمة ولو أنها قليلة، هذا الدوام يعطيك ثقة ويعطيك تراكم ويعطيك ثبات ويعطيك رقي. أما هذا الذي يفور ثم يهمد، يقبل إقبالا مذهلا ثم يغيب شهرا، في شخصيات من هذا النوع، يعني إذا أقبل إقبال عجيب، وإذا أدبر إدبار عجيب. هل التذبذب الحاد في علاقة الإنسان مع الله هذا ليس في صالحه، لأنه حينما يصعد صعودا مفاجئا قد لا يستطيع المداومة عليه فيهبط. إذا هبط صار معه ردة فعل معاكسة، ربما انزلقت قدمه في هذا الهبوط وربما انتكس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني درس مدروس أنت أعجبك إلزمه، هذا بعد شهر شهرين ثلاثة تحس أنه تقدمت، تراكمت قناعات، هذه القناعات حملتك على عمل معين. يعني الثبات نبات كما يقول العامة، وأنت في الإيمان تحتاج إلى ثبات، لك دفع ثابت، هذا الدفع أثبت عليه حتى ترقى عند الله. لك صلوات ثابتة، لك ذكر ثابت، لك تلاوة ثابتة، لك عمل ثابت. ويقول هذا الإمام الجليل: الناس أعداء ما جهلوا. الناس، العوام، أعداء ما جهلوا. كل إنسان يسموه مبدأ العطالة، الجسم المتحرك يرفض الوقوف، فإذا أعطي هذا القمر سرعة ابتدائية حافظ عليها إلى ما شاء الله، نظريا طبعا، لكن هو له عمر. فالجسم إذا أعطي سرعة ابتدائية يتحرك ويحافظ على حركته، وإن سكن يحافظ على سكونه. فالأجسام الساكنة ترفض الحركة، والأجسام المتحركة ترفض السكون، وأنت إذا كنت في مركبة وتوقفت فجأة أنت ترفض السكون، كيف تهجم إلى الأمام؟ إذن لابد لك من حزام الأمان، لأنه أنت على المبدأ إذا توقفت المركبة فجأة لأمر قاهر وأنت في المركبة وأنت لست لاصقا بها، ترفض أنت السكون فتهجم إلى الأمام. هذا مبدأ فيزيائي. يا ترى الإنسان العاقل هو مادة؟ هو فكل إنسان هبط مستوى عن المستوى الإنساني إلى مستوى الجماد، يرفض الجديد، يرفض يصغي إلى دعوة إلى الله عز وجل. هيك نشأنا، هيك ربينا، هيك نحن، هيك ترتيبنا، هيك عاداتنا، هيك تقاليدنا. هذا كلام الجهال. الذي يقول هذا الكلام هبط إلى مستوى الجماد، يعني هو مبدأه مبدأ العطالة. إذا كان ساكن يرفض الحركة، متحرك يرفض السكون. أما المؤمن جاءته رسالة من الله عز وجل يقرأها، القرآن رسالة الله للبشر، فهذا الذي يعادي ما يجهل أحمق كبير، مغرور خطير. الناس أعداء ما جهلوا. يا أخي أصغي، هذا الذي يحكم مسبقا من دون فحص، من دون درس، من دون تأمل، من دون دراسة. فلذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والإنسان لا ينبغي أن يكون إمعة. من هو الإمعة؟ هو مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء. وطن نفسك على أن تكون حرا، على أن تكون استقلاليا في قراراتك، على أن تكون متحركا وفق قناعاتك لا وفق ما يملى عليك. وأشهر قصة رواها البخاري ومسلم، هؤلاء الذين أمرهم أرسلهم النبي بمهمة استطلاعية وأمر عليهم أنصاريا، وهذا الأنصاري لحكمة أرادها الله عز وجل غاضبهم وغاضبوه، فأمر بإضرام نار عظيمة وقال اقتحموها. بعض أصحاب رسول الله قال نقتحمها، لأننا آمنا بالله فرارا منها، كيف نقتحمها؟ بعضهم قال طاعة الأمير طاعة رسول الله. لما عرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. وين عقلك؟ بعدين العاقل لا يخاف، عقله لا بد من أن يتطابق مع الشرع. يعني تطابق العقل مع الشرع تطابق حتمي. ليس معقولا أن يرى عقلك شيئا مخالفا للشرع، ولا أن يكون في الشرع ما يخالف العقل، لأن الشرع أمر الله ونهيه، والعقل مقياس الله أودعه فيك، انتهى الأمر. فإذا كان فكرت وعملت عقلك لن تصل إلى نتيجة مخالفة للشرع، بالعكس. لذلك قال الناس أعداء ما جهلوا. هذول عامة الناس، هؤلاء الطبقة الدنيا في المجتمع أعداء ما جهلوا. ويقول هذا الإمام الجليل أذكر انقطاع اللذات وبقاء التبعات. يا الله، انقطاع اللذات وبقاء التبعات. الموت يقطع اللذات، الطعام انتهى، في ولائم فخمة جدا، شيء طيب كثير، لذة الطعام تنتهي عند الموت، لذة الزواج تنتهي عند الموت، لذة العلو في الأرض تنتهي عند الموت، كل هذه اللذات تنتهي عند الموت. ما الذي يبقى؟ المسؤوليات. هذا المال من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا وادت؟ لماذا جفوت؟ أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق في توضيح هذه الفكرة. الإنسان المؤمن الصادق ما بيتحرك حركة، ولا بيتكلم كلمة ولا بيتصرف ولا بيغضب ولا بيرضى ولا بيعمل عمل قبل أن يجهز لله جوابا يوم القيامة. بيلي سيدي بقدر أخذ لبنتي بيت وأنا طيب؟ بقول له معك لله جواب. بيلي شلون يعني؟ كم بنت في عندك؟ بيلي 5. أوضاع الأربعة لي ممتاز، كلهم أزواج تجار، أما هي زوجة موظف وبيتهم بالإجرة وفي عليه دعوة إخلاء زوجة. ها معك جواب لله؟ معلش خذ لي بيت. يعني معك جواب لله عن هالتصرف هذا؟ تخص بنت ببيت لحالها؟ إذا معك ما في مانع. حأكتب دكان لابني. شو وضع ابنك؟ بيلي عاجز، معه عاهة دائمة. ما في مانع، ما في إمكان يشتغل. قبل أن تفعل شيئا، زرت فلان، قطعت فلان، صرمت فلان، هجرت فلان، أنت في عندك منهج، منهج في منهج، منهج الله عز وجل جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل أن تنفذ، قبل أن تتصرف، قبل أن تهجر، قبل أن تقطع، قبل أن تصل، قبل أن تتكلم، قبل أن تذم، قبل أن تهجو، قبل أن تغتاب، قبل معك لله جواب؟ متأكد أنت من هذا الكلام؟ اتحققت منه؟ لما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أذكر انقطاع اللذات وبقاء التبعات. بقاء التبعات، إذا إنسان استقرض مبلغ، مثلا مبلغ 100,000 ومعاشه 5,000 كل شهر، وقع سندات موثقة وبيته وضع في الرهن، ثم سرق منه المبلغ، فالمبلغ فوائده انتهت، سرق، ماذا بقي؟ السندات مثل يعني. فالموت ينهي اللذات ويبقي التبعات. في الدنيا في مشكلة، الدنيا لذات بلا تبعات. واحد شاب بيتحرك بيروح بيجي، شو صار؟ بيقترف معصية تنتين ثلاثة، ما صار لي شيء. طبعا ما حصل لك شيء، انت الآن مخير مثل طالب أثناء العام الدراسي، 50 طالب بالصف، هذا لا ينام الليل، هذا لا يدرس إطلاقا، مثلي مثله على مثل بقعد عادين. مو هلأ بعد الفحص شوف وضعه، هلأ كلكم مثل بعض أثناء العام الدراسي، ما في فرق بيناتكم، كلكم طلاب نظاميين، أسماءكم بالجداول ولكن، لكن بعد الامتحان هذا مفصول، هذا معزز مكرم. فكل إنسان يعيش لحظته أو يعيش هذا الوقت الذي هو فيه من دون ما ينظر للتبعات القادمة، إنسان أحمق. فيقول هذا الإمام: أذكر انقطاع اللذات وبقاء التبعات. ويقول سيدنا علي كرم الله وجهه: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، وما كان ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. يعني ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، ما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، ما أمرك أن تشكره إلا ليزيدك من فضله. أيام الإنسان أنا معقول أدعي الله عز وجل ولي عدو كبير متربص بي وأنا ضعيف أمامه؟ معقول إذا كان دعيت الله الله يخلصني منه؟ معقول نص؟ لأنه ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك، شيء تعطي تفاؤل للإنسان. هلأ والله طفل إذا قال لك أدي الساعة، بتكون حامل مثلا بيدك اليسار حاجة ثقيلة والكم سابل تحته في كنزة والساعة لتحت، تلاقي حالك تخجل تتجاهله، أليس كذلك؟ تضع الحاجة على الأرض وبتغير وضع الساعة وتزيح الكم، تقول له الساعة 7:15 مثلا. طفل سألك سؤال، أنت عم تسأل خالقك: يا رب أنا هذا وضعي، علمك بحالي يغني عن سؤالي، هذا وضعي، لازم تلاقي جواب من الله، جواب ملموس. لكن والله أفقر الناس من زهد في الدعاء، أفقر الناس المحروم من زهد بهذا الباب العظيم. أنا كل ما أخيك وقع في مشكلة كبيرة بقول له عليك بقيام الليل وعليك بالسجود وأنت في قيام الليل، لأن الله عز وجل يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. لكم صراحة إذا أحدكم كمؤمن ما له اتصال مع الله، ما له سؤال، ما له اعتذار لله عز وجل، ما له استغفار، ما له هيك طلب من الله، كيف كان مؤمن؟ صار مشرك، صار إلك رب ما بنساك، اسأله. إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. صدقوا أيها الإخوة، الإنسان ما بيحقق نجاح كبير كبير إلا إذا سبق هذا العمل التجاء كبير. وطن نفسك قبل كل عمل، يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قبل ما تقابل إنسان، قبل ما تجري عملية أيها الأطباء، قبل ما ترافع أيها المحامون، قبل إلقاء درس أيها المدرسون، قبل عقد صفقة أيها التجار، قبل كل أمر ذي بال، يا رب أنا لا أعلم وأنت تعلم، أنا لا أقدر وأنت تقدر، وفقني يا رب، ألهمني الصواب، أنطقني بكلام يرضيك، أعني على طاعتك، احفظني يا رب إن أنت ذل قدمي. هذا حال المؤمن، كل ما تحرك قبل أعماله يخرج من بيته في دعاء، دخل البيت دعاء، في البيت مشكلة. أنا فرجية طول بالي، قل لي يا رب الهمني الحكمة، يا يعني بتطلق بساعة غضب وتعلق مع المشايخ، طلقت انتهى الأمر. إذا أعطاك رخصة ما لك مرتاح للفتوى، واللي يشدد عليك خوفك ساعة غضب. فالإنسان قبل أن يتورط لو كان دعا الله عز وجل ما كان وصل إلى هذا المستوى. وقال هذا الصحابي الجليل الإمام علي كرم الله وجهه: الزهد كله بين كلمتين من القرآن الكريم. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحقيقة لما الإنسان يقول لك ليتني رسب، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الأمور تجري بالمقادير. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. كل شيء أراده الله وقع، كل ما وقع أراده الله. مشيئة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته بالخير المطلق، هي حقائق ثابتة. فلذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان بين الندم الساحق وبين الخفة التي تأتي بعد العطاء، خفته بعد العطاء دليل جهله، ويأسه دليل جهله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة رائعة جدا ألقيها على مسامعكم آلاف المرات يقول: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذا الحقيقة، يعني فمن عرفها لم يفرح لرخاء مؤقت لأنه، ولم يحزن لشقاء مؤقت. لذلك يقول هذا الإمام الجليل: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول هذا الإمام الجليل: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها. حدثني أخ ساكن بشارع برنين، بناية معشر طابق، إجا إنسان اشترى آخر بلاطة شقتين، البيتين مكسيين على التمام. قال لي: والله كسر البلاط كله، كسر السيراميك، غير كل شيء في هذين البيتين، ترتيبات أخرى، البلاط إيطالي، الخام أونيكس، الألمنيو هذا البرونز، يعني عمل ترتيبات البيت. قال لي: سنتين بالتمام والكمال وهو يكسو هذين البيتين، ما أخذ على العظم، أخذ مكسي وكله كسره. يقسم بالله أن هذا الإنسان بعد أن انتهى من كسوة البيتين بأسبوع انتهى أجله، أسبوع واحد أو أسبوعين، يعني سنتين ليلا نهارا يعمل، الجبصين، الأقواس، الشرفات، هذه الدنيا. الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت. حدثني أخ ثاني ببيع مفروشات، قال لي: جاءني شخص غريب أمره، يريد غرفة نوم، بدأ من الخشب، أخذنا له خشب جوز وخليناه سنتين لحتى نشف، سنتين قال لي، بعدين طلب الكتالوجات 6 أشهر لحتى انتقى مودك، بدينا بالشغل يعمل لي كبسات. قال لي مرة انبطح تحت التخت، شاف في عقدة بوصل بالرجل من جوا، في عقدة، قال لي قصة طويلة، بينا سنة تانية نشتغل بأوضة النوم لحتى انتهيت، علقنا بالمسكات 6 أشهر تانية، بعدين الغرفة انتهت وضعناها بالصالة، ما كان حدا يجوا الناس بدهم يشتروها، من باعها تعب منها كثير، عليها طلب، فقال له: تعال خذها. قال له: عم دهن الأوضة. بقي كمان يدهنها شي شهر، أول وش معجون، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، بعدين قال له: الخميس باخذها. صار في مشادة، قال له: الخميس إذا ما أخذتها ببيعها. خبرنا الخميس، قال له: بس جمعة ثاني مهلني. قال له: ماشي الحال. خبر الخميس الثاني، لقى في ضجة بالبيت، أختي أوضة النوم، قالت له: إيه، مات صاحبة. والله رجل أعرفه. هي الدنيا، قال: طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت. إذا أنت بدك الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا، يأتيه رزقه وهو راغم، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا، الله بيسر له أمور الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. كلام رائع جدا. الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. والكلمة الشهيرة التي أقولها لكم دائما: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. قال: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل أنفقه في طاعة الله فدخل به الجنة ودخل الأول به النار. شيء مخيف، تشتغل 55 سنة تجمع ثروة طائلة كلها من مصادر مشبوهة بالحرام والكذب والغش والخداع ويموت يروح على جهنم. يجي الوريث يأخذ هالمال جاهز ينفقه في طاعة الله فيدخل به الجنة. هذا أندم إنسان. أندم الناس رجل دخل بماله النار ودخل وارثه بماله الجنة. وأندم الناس رجل دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. لهذا مرة قرأت ثلاثة أدعية أعجبتني. الدعاء الأول كتاب التصوف. الدعاء الأول يقول: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. يا ربي أنا أعوذ بك أن أعلم الناس آية قرآنية، حديث شريف، قصة، يجي إنسان يطبقها ويستفيد منها ويتألق، وأنا ما لي مطبقها أخسر. أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. والدعاء الثاني: اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. كلمة حق لكن يلتمس بها الناس. والدعاء الثالث: اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. وآخر دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. ماكو أنا أصلا، شوفوا فلان فعل كذا وكذا فانتهى حاله إلى كذا وكذا، ماكو أنا أصلا. الله قال: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هلكم كلمة مختصرة: في كراسي وفي خشبة مسرح. إذا أنت مستقيم لك محل مع المشاهدين، وإذا ما لك مستقيم بتنشد للخشبة بتاكل لك كم لقمة فوق. تصير قصة، تصير مشاهد، هناك من يشاهدك وأنت المشاهد. فإذا أردت أن تبقى مع المشاهدين فاستقم كما أمر الله. وإذا أردت أن تكون قصة وأردت أن تكون يعني حدثا مثيرا يتحدث الناس به، لك أن لا تستقيم عندئذ. هلا شوفوا القصص في البلد، جريمة وقعت، يكون في معصية كبيرة، هل جريمة يتناقلها الناس، تكتبها الصحف، تصبح حديث المجالس لسنة. فأبطال الجريمة ومن حولهم أصبحوا خبرا. فأنت إذا كنت مستقيما لك مكان مع المشاهدين، أما إن لم تكن كذلك فالأمر خطير. ويقول هذا الإمام الجليل: من شكى حاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. هي نصيحة أخواننا الكرام، لك قريب ما في دين اتجاهه غير إسلامي علماني، تفكيره يعني غير سليم، وقعدت بمشكلة لا تقول له إياها أطلاق. ما قلت لك؟ قلت لك هالطريق ما بدك يا مش ما فيك. بتكون انت سلمته قيادك، سلمته معلومات يفش فيها غليله. فإياك أن تشتكي لكافر. إذا كنت متضايق جدا اشتكي إلى مؤمن ولا حرج، لأنه المؤمن كأنك تشكو إلى الله عز وجل. ممكن إنسان أيام بالبوح يرتاح، بس اجعل هذا البوح لمؤمن. أما أن تبوح بمشكلتك. والأكمل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والله في أخ أرجو له المغفرة والجنة، أصيب بمرض خبيث وهو أعلمه مستقيما وأعلمه مؤمنا. تقول زوجته: ثلاث سنوات ما قال كلمة تغضب الله، وهو يتحمل أشد الآلام. هذا المؤمن. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: له منك. قال: لا، من الله. قال علمه بحال يغني عن سؤالي، هي أكمل. لكن لو صافي ضغط نفسي عليك اشتكي إلى مؤمن لا إلى كافر. قال إن لله تعالى عبادا يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. أحيانا يكون شخص في بيده نعم لكنه معطاء، إذا كان يعني غير سياسته مال لعدم العطاء تذهب هذه النعم من بين يديه. قصة لكم إياها كثيرا، بيت من بيوتات دمشق القديمة فيه ليمونة بتحمل لها 400-500 ليمونة، يعني شيء عجيب، ما في إنسان يطرق هذا الباب. قصة قديمة، عندكم ليمونة بالله خذوا. توفيت هي ربة البيت كبيرة بالسن، في عندها زوجة ابنها الشابة، أول ما طرق الباب قلعتهم، ثاني سنة يبست الليمونة. هذا مسالك مادي بسيط، في عندك نعمة الله عز وجل يقرها في يديك ما بذلتها، فإذا منعتها حولها إلى غيرك. أيام بيكون أخ رزقتهم بحبحة بس عم يرعى أخواته كلهم، سر الغنى أنه لأنه يعطي أخواته وإخوته جميعا. أما لما بتقول له زوجته الله ما كفلك فيهم اتركهم، إذا كان استجاب لتوجيهات زوجته العزيزة رزقه خفت صغي ما عاد يكفي دخله. لك وين كنت مبحبح كثير؟ كنت عم تعطي لأنك الله جعل رزقك ورزق من تعطيهم عن طريقك، هي قاعدة. الله مبحبح عليك معناتها عم تعطي، أنت بتوقف لك وقف لك. لذلك أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق عليك. يقول هذا الإمام الجليل رضي الله عنه: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا فإن صغيره كبير وقليله كثير. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. يعني تقول أنا فلان تنافس، قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في عندنا قاعدة أساسية، لا مؤاثرة في الخير. أم لها عدة أولاد، لو قال أحدهم أنا سأفسح المجال لأخي كي يخدمها هذا كلام خلاف الشرع، أنت آثرته في مرضاة الله، هذا لا يجوز إطلاقا. لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. آثر، أما أن تؤثر أخاك على نصيبك من الله هذا شيء غير مقبول إطلاقا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.